الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، قال رحمه الله تعالى: باب القراض. ثم قال: عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. قوله: باب القراض. القراض هو شركة المضاربة. أهل الحجاز يسمونه القراض والمقارضة، وأهل العراق يسمون هذه النوع من الشركات المضاربة، والمعنى واحد، وهو أن يدفع صاحب المال ماله لرجل لمن يتجر فيه على نسبة معلومة من الربح، جزء معلوم من الربح، النصف، الثلث، الربع. فهذه تسمى شركة المضاربة، أو شركة، أو القراض كما يسميها أهل الحجاز. فالقراض هو المضاربة، لأن الشركة، شركات أنواع: شركة المضاربة، وشركة الأبدان، وشركة العنان، أنواع كل شركة لها صورة. وهذه القراض أو المضاربة أن يدفع رجل ماله لآخر ليتجر فيه، والربح بينهما على ما شرطاه، بشرط أن يكون جزء معلوم غير محدد بعدد. مثلا لا يقول: أنا أعطيك 100,000 على أن يكون لي في كل شهر 1,000 ريال مثلا، أو 5,000 ريال، هذا لا يجوز، لكن على أن يكون الربح بينهما إما على ما شرطه. يعني إن اشترط أن يكون الربح مناصفة، كل واحد له النصف، فكذلك إن شرط أن لصاحب مثلا المال الثلث والباقي للعامل، أو بالعكس كذلك، أو الربع، على أن يكون معلوما، ما يكون مجهول، ما يقول خذ مالي والتجر به وبعد ذلك نعطيك يعني من الربح، لا، ولا بل يكون معلوما، ويكون نسبة، لا يكون محدد بأن يقول له خذ مالي ولي في الشهر كذا، معلوما لا يزيد ولا ينقص. فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، بل بشرط أن يكون بجزء معلوم، جزء من الربح معلوم. لو شرط صاحب المال أن العامل يضمن بأن يقول له خذ مالي واتجر به، فإن خسرت فالخسارة عليك، هذا لا يجوز، بل الخسارة على صاحب المال، والعامل عليه وقته وجهده الذي ذهب عليه، فهذه خسارته، لا يجوز له أن يشترط أن لا يكون هناك خسارة، بل جزء شروط قيود، أن يكون بجزء، وأن يكون هذا الجزء معلوم، وأن لا يكون بمقدار محدد معلوم بمعنى محدد لكن معلوم الجزء، نعم هذا شرط، لكن بأن يكون محدد بأن يكون كذا ألف في كل شهر، أو يقول له ربح هذه السفرة لي وربح السفرة القادمة لك، يسافر يتاجر فيها، أو ربح البيعة الأولى لي وربح البيعة الثانية لك، فهذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز. القراض يقول أهل العلماء أهل العلم بأنه من محاسن الشريعة، فيه يسرع كبير، كيف وجه الحسن فيه في وأنه من محاسن هذه الشريعة الكريمة المباركة، أنه قد يكون عند إنسان مال ولكنه لا يستطيع التصرف فيه، إما لجهله أو لعدم قدرته، ويكون آخر ليس لديه مال ولكن عنده خبرة وقدرة على التصرف، فيعطيه صاحب المال الذي لا خبرة له أو لا قدرة له على التصرف، فيتصرف له في ماله بحسب خبرته وقدرته وحنكته ومعرفته، فينتفع الجميع، فيكون فيه خير للطرفين، خير كثير لهذا ولهذا، فانتفع الفقير بمال الغني، وانتفع الغني قليل الخبرة وغير المستطيع بخبرة الفقير، فانظر كيف التكافل والتعاون في هذا. فقالوا هذا من محاسن الشريعة، وفيه أيضا يعني إفشال المحبة وحسن التعامل وحب الخير للآخرين وهكذا، يعني يبعد الحسد. فيقول ثلاث، الحديث فيه ضعيف لأن فيه ثلاثة من رواته مجاهيل، لكنه قالوا معناه صحيح، يقول العلماء معناه صحيح. البركة في ثلاث يعني من أنواع البيوع، ثلاث صفقات أو مسائل أو أي ما تقدر به، فيهن البركة، فيقول فيها بركة، ووجه البركة قد تبين فيما ذكرنا في أن هذا يتجر في مال هذا لو بقي المال عنده ينتهي في مصروفاته وفي الزكاة وكذا، وهو لم ينمه لا يستطيع، لكن إذا نماه يبقى في الزياد وفي نمو، فهذا وجه من أوجه البركة والزيادة. وكذلك الفقر ما عند ليس لديه مال، فمن أوجه البركة أنه يعني يوظف خبرته هذه في تنمية هذا المال على الشرط الصحيح الذي تجيزه الشريعة. البيع إلى أجل، الدين البيع إلى أجل فيه بركة، لماذا؟ لأن فيه إمهال للمشتري وتيسير عليه وعدم المشقة عليه في أن يدفع في الحال، فإذا باعه إلى أجل ففيه بركة. وأيضا هذا صاحب المال البائع يعني يصرف ما عنده ويعطي من يعرف أنه يوفي وليس من الذين لا يفون بما عليهم. والمقارضة هذه الطريقة التي ذكرناها هي شركة المضاربة، فيها بركة لهذا الذي أشرنا إليه. إذن البركة البيع إلى أجل، والمقارضة قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، حكمة يعني انظر كيف، يعني للبيت فيه بركة، خلط تأتي هكذا، هذا كان طعامهم، يعني الناس أمورهم يعني على التقشف، وعلى وفيه أيضا كما يقول أهل العلم فيه أيضا تواضع في المأكل اللي يأكل الشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب طعامهم الشعير. قال: وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع، يعني للأكل للاستعمال. وجه البركة قالوا فيه أن الشعير رخيص الثمن، فإذا خلط البر به صار كثيرا، ما يكفي من البر لليلتين، قد يكفي لأربع أو أكثر بعد خلطه بالشعير. فهذا فيه بركة. وفيه أيضا قالوا وجه من أوجه التواضع في المأكل، التواضع في المأكل، لكن للبيع لا يجوز، للبيع لا 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 إلا يعني بشروطه. قالوا عن حكيم بن حزام، هذا ما زلنا في شركة المضاربة، حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه واحد الصحابة وكان من العقلاء، أنه كان يشترط على الرجل، وهذا يشترط على الرجل إذا أعطاه ما له مقارضة، هذا يدلك على أن هذا النوع من الشركات معروف بين الصحابة وتعاملوا به. سيأتينا عن عثمان وأيضا عمر وابن مسعود وجمع من الصحابة كانوا يعطون ما لهم يعني مضاربة لمن يعمل فيه. فقال هذا الرجل حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه، قال: إذا أعطى ماله لرجل مضاربة مقارضة يعني مضاربة، يقول اشترط عليه ثلاثة شروط. هذه الثلاثة شروط كلها فيها خطر على المال، فيقول أنه لا تجعل مالي، لا تتجر بمالي في البهائم، بهيمة الأنعام ونحوها، لا تبيع وتشتري في هذه التي تموت ذات الأنفس، والتي تحتاج إلى غذاء وتحتاج إلى حياطة وتحتاج إلى عمل ونفقة، تحتاج إلى نفقة عليها، هذا كله على الأقل ينقص من المكاسب ومن الأرباح، أو تموت فيهلك المال بموتها. فيقول له هذا صاحب خبرة ما وعقل، قال له: لا تجعل مالي في كبد رطبة، معناه يعني في شيء حي، نعم، لا في إبل ولا بقر ولا غنم ولا نحو ذلك، حتى ولا دجاج، ولا تحمله في بحر، يعني لا تحمله في السفن، خاصة في تلك الأزمان السفن التي شراعية وتسير على الهواء، وإذا هاجت البحار انكفأت وتحطمت فهي مخاطرة كالمخاطرة في الحيوان. قال: ولا تنزل به في بطن مسيل، وهذا هكذا العرب كانوا يقولون، يعني يحذرون حتى ولو بدون مال، يعني لا يبيت في مسيل لا يعرف مداه وبعده، حتى لا ينزل مطر اللي يسمونها الآن في زماننا السيول المنقولة، لا ترى يعني سحابها ولا تسمع رعدها ولا ترى برقها من بعيد جدا، فتأتي وهو نائم غافل فتكتسحه. فيقول له: لا تنزل في بطن الوادي، يعني في مجاري السيول، لا تنزل بمالي في مزاء. هذا يدل على أن لصاحب المال أن يشترط ما يراه صالحا لحفظ ماله، يأخذون من هذا أنه لصاحب المال يجوز له أن يشترط من الشروط ما يرى أنه يصلح به ماله ويحفظ به، لأنه قال: فإن فعلت شيئا من ذلك ضمنت مالي، يعني لو خالفت اشتريت بمالي مثلا إبلا أو نحو ذلك من ذات الأرواح فماتت فأنت تضمن، لأنك خالفت الشرط، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرما
حلالا، فأنت خالفت الشرط الذي بيني وبينك فتضمن. لكن لو لم يكن هذا الشرط فهو المال عنده أمانة ولا يضمن. وأيضا لو نزل به في بطن وادي أو وقد شرط عليه أن لا ينزل به في بطون الأودية أو مجاري السيول، أو المهم إذا خالف شرطا صحيحا جائزا، إذا خالف شرطا صحيحا فإنه حينئذ يكون ضامنا لمال صاحب المال، لأنه هو الذي خالف ما اشترط. ثم قال: وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو الحرقي عن أبيه عن جده، الراوي الآن هو يعقوب لأن هو الجد، أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهذا مما يدل وعثمان أحد الأئمة الخلفاء الأربعة، فيكون هذا معلوم عند الصحابة وتعاملوا به ومن غير نكير، ما أحد أنكر يعني على من عمل بهذه الشركة، فيكون هذا دليل من أدلة الجواز على أن الربح بينهما. أخذ منه العلماء أن قول على أن الربح بينهما، ولم يذكر مقدار هذا الذي بينهما، أنها مناصفة، لأنه قال ما قدر شيء، ما ذكر ربع ولا ثلث ولا شيء، قال بينهما هما اثنان، إذن الربح بينهما كل واحد له النصف. فقالوا يعني هذا دليل على أنهم يعني في مثل هذا أنه له النصف. اتفق العلماء على أنه ليس للمضارب العامل أن يتجر بمال صاحب بمال أخذه للمضاربة في محرم، لا يجوز له، ولا أن ليس له أن يعمل به في المحرمات، بل لا بد أن يعمل به في ما يجوز أن يباع ويشترى. ثم قال رحمه الله تعالى بعدين بعد الدرس، ثم قال رحمه الله تعالى: باب المساقاة والإجارة. باب المساقاة والإجارة، وفي الواقع هو جاب ثلاثة أنواع هنا: المساقاة والمزارعة والإجارة، كما سيأتي. المساقاة والمزارعة نص عليها في العنوان، والمساقاة والإجارة نص عليها في العنوان، والمزارعة سيأتي لها حديث، فصارت ثلاثة أنواع جمعها الحافظ للتقارب بينها والتشابه في أحكامها وفي طريقتها. وإن كان بعضهم كابن عبد الهادي في المحرر عندكم، ابن عبد الهادي جعلها ثلاثة أبواب، وكذلك ابن دقيق العيد في الإلمام، وكثير من كتب في أحاديث الأحكام جعلها ثلاثة أنواع، يعني الباب المساقاة لها باب، والمزارعة لها باب، والإجارة لها باب. ثم قال: وبعضها يعني المساقاة والمزارعة بعضها جاءت في حديث واحد، وهذا من أوجه الجمع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. الآن هذه مزارعة ومساقة، من زرع وثمر، ثمر هو ثمر النخل والعنب ونحو ذلك، والمشهور في ذا الذي عامل عليه النخل، فيكون هذا مساقاة. والمساقاة مأخوذة من السقي، لأن الشجر قائم، النخيل قائمة، فعمل هذا عمل العامل أكثر ما يعمل، أبرز وأشهر ما يعمل هو سقي النخيل. أما المزارعة فهي الحرث والبذر والسقي ونحو ذلك، يعني الإنبات، يعني العمل على طرح البذور في الأرض وسقيها وخدمتها حتى هذه تسمى مزارعة. هذا هو الفرق بين المزارعة والمساقاة. ففي حديث واحد هنا جاءت المساقاة في قوله من ثمر، من ثمر، الثمر هو الشجر، والشجر يسقى كالنخل مثلا، والزرع، الزرع هو ما يزرع، على خلاف بين الفقهاء في مسألة الزرع. وفي رواية قال الحافظ قال على عمل على أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، نعود إليه إن شاء الله. قال وفي رواية لهما، يعني للبخاري ومسلم في الصحيحين، فسألوه أن يقرهم بها، يعني بخيبر، على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، التمر أو في رواية الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها، قروا بمعنى بقوا واستقروا، فقروا من القرار، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. هنا نص على النخل والأرض، والأرض للزراعة. طيب الحديث كما قلنا جمع فيه المصنف في الباب هذا ثلاثة أنواع. والحديث يعني المزارعة هي دفع الأرض إلى من يزرعها، تسليم واحد، اتفاق، عقد على أن يأخذ عندي أرض وهو مزارع، فيقال له خذ الأرض وازرعها بنسبة كذا، بنسبة معينة، لا بجزء، جزء معلوم من الأرض كما سيأتينا حديث. يعني لو قال له خذ هذه الأرض وازرعها على أن 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 آخذ ما تنتجه هذه الجهة من الأرض، هذا لا يجوز، وسيأتي في حديث خاص، بل بجزء مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بشطر ما يخرج منها. فيكونون يعني صاحب الأرض والعامل يشتركون في غلة هذه الأرض إن كثرت وإن قلت، وهذا تمام العدل. لكن لو حدد مكانا، وسيأتينا ونتكلم عليه إن شاء الله، جزء معلوم من الأرض أو نخل معلوم، هذه وهذه وهذه، لا 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 يصح ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بعد فتح خيبر السنة الثامنة لما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت للمسلمين غنيمة أو فيئا، أو فيئا وغنيمة، بعضها كذا وبعضها كذا، فإنه اليهود كما في الرواية الثانية طلبوه أن يبقي، أن يقرهم فيها، أن يجعلهم يستقرون فيها على أن يعملوا فيها بنصف ما يخرج من ثمرها، من تمرها أو من غيره، أو من الزرع الذي يزرعونه. فأقرهم النبي بشرط، قال لهم نقركم بها على ذلك ما شئنا، إذا 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 أردنا أن نخرجكم نخرجكم. فأخرجهم عمر رضي الله تعالى عنه. إذن الحديث دليل. وأما المساقاة فقلنا بأن هذه المزارعة، يعطيه الأرض ويزرعها بجزء معلوم منها. المساقاة أيضا يعطيه الشجر، الشجر المثمر الذي له ثمر، على خلاف فيه، يعني في أنواعه، أما النخل ما فيه خلاف، فعلى أن يكون له لصاحب المال جزء معلوم، جزء نسبة كما نقول، نسبة معلومة، النصف، الثلث، الربع، وللعامل النسبة التي يتفقون عليها. فالحديث دل على جواز المساقة في النخيل والعنب، والصحيح أن جميع ما له ثمر يعني من الأشجار يعني بجزء معلوم، كل ما كان من الثمر من شأنه من الشجر من شأنه أن يثمر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز المساقى عليه بجزء معلوم، بجزء معلوم من الثمرة التي ينتجها هذا البستان بهذا العمل. هذا قول جمهور أهل العلم. فجواز المساقاة بجزء معلوم، فلو اشترط ثمرة معينة لم يجوز. يعني عندنا بساتين فيها أنواع من التمر، فلو قال صاحب البستان خذ البستان هذا واعمل فيه بشرط أن تكون تمر العجوة لي والباقي لك، هذا لا يجوز، لأنه قد لا تثمر العجوة في هذا العام فيتضرر صاحب المزرعة، أو قد لا يثمر إلا هي فيتضرر العامل، أو قد يكون الثمر فيها قليل أو غير صالح فيه فساد، فإن هذا كله ضرر وفيه جهالة أيضا، لأن ما هو معلوم هل يثمر ولا ما، لكن عندما يكونون سواء تساووا في 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 الربح، إن أثمر هذا الجانب أو هذا النوع اشتركا فيه، وإن أثمر هذا اشترك فيه، فيكون هذا هو العدل وليس فيه مجال للمنازعة. لأن يعني نحن الآن سنرى في كثير من العقود أن فيها احتياط لعدم المنازعة بين المسلمين، كل شيء يفتح باب منازعة بين المسلمين يمنع. والراجح بالنسبة للمزارعة فيها قولان لأهل العلم، والراجح أنها جائزة كما في الحديث أعطاهم الأرض أعطاهم، وإن كان بعضهم قال يعني تكون الأرض تابعة للنخل إذا كانت في الوسط وكانت تابعة والمقصود هو المساقة، لكن الصحيح أنها جائزة حتى منفردة، والحكمة تقتضي ذلك. مسألة الأرض فيه خلاف في جزئية، وهي على من تكون البذور، فبعض العلماء يرى أنها على صاحب الأرض، وبعضهم يرى أنها على العامل، ووردت بعد الآثار عن عمر أنه إذا اشترطها يعني اشترطها فتكون حسب الشرط، والصحيح أنها يجوز أن تكون على العامل ويجوز أن تكون على صاحب الأرض. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة. كراء الأرض بالذهب والفضة يعني الذي تقدم هنا بجزء من الثمرة، هنا يقول سألته ورافع بن خديج عنده خبرة، في بعض الحديث يقول كنا أكثر أهل المدينة حقلا أو زرعا في بعضها، فهو من 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 أصحاب الخبرة في هذا. فقال رافع بن خديج يقول حنظلة بن قيس: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، يعني جائز لا حرج فيه جائز، إنما كان، ثم أراد أن يزيد ويوضح للسائل، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، يقصد هذا الحديث، وهو حديث عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وسنأتي إليه إن شاء الله. حنظلة بن قيس هذا رضي الله عنه أحد الصحابة سأل رافع بن خديج وهو أيضا صحابي عن كراء الأرض، وإنما سأله لأنه من أهل الزرع، صاحب خبرة، فقال لا بأس به، كأنه فهم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. ليه؟ قال يعني الذي نهى يريد أن يبين له النوع الذي أو نوع الكراء الذي كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما جاء إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، كانت العادة السائدة في المدينة أنهم يؤاجرون، يعني يأتي لصاحب الأرض ويؤجرها عليه على أشياء، يقول له على الماذينات، الماذينات هي مجاري الماء والقناطر، يقول له خذ الأرض وأنا ما ينبت على القناطر، وهي هذه يقول أعجمية استعملها العرب، كلمة الماذينات اسم أعجمي واستعمله العرب، فيقول له أنا لي، لأنه دائما يمر به الماء فيكون يعني أفخر وأحسن ولا يفسد لو قل الماء، فيقول على الماذينات، يقول له صاحب الأرض أنا لي هذا الذي بجوار القناطر هذا لي والباقي لك. ثم قال وأقبال الجداول، أقبال الجداول هي نفسها يعني القناطر أو الأنهار الصغيرة يسمونها جدول، النهر الصغير، ويطلق على السواقي، والمراد بأقبالها يعني أولها، يعني دائما يكون يأتيها الماء باستمرار، أقبال الجداول. ثم قال وأشياء من الزرع، مثل المثال الذي ذكرت لكم، يقول لي الزرع الجزء هذا من الأرض أو النوع هذا من 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 النخل، فهذا أشياء من الزرع. فالنتيجة ما هي وما هو سبب النهي سيأتي في قول رافع بن خديج الآن، يقول فيهلك هذا، إما أن يهلك النصيب الذي عينه لنفسه بسبب من الأسباب، أسباب هلاك الزرع كثيرة، أحيانا يأتي جراد، وأحيانا يأتي سيل، وأحيانا تأتي حريق، وأي سبب، فيهلك هذا، أشار يعني له، فيهلك هذا ويسلم هذا. قد يكون الذي يهلك نصيب المزارع والذي يسلم نصيب صاحب الأرض، وقد يكون العكس، يسلم نصيب صاحب الزرع صاحب العمل ويهلك نصيب صاحب الزرع. إذن فيه مخاطرة وليس فيه عدل، فيه جهالة، هذا يضيع ماله وهذا يضيع جهده، ولهذا قال ويسلم هذا ويهلك هذا، عكس الكلمة نفسها. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، يعني ما كانوا يعرفون إلا هذا النوع من الكراء أبدا، تأخذ الأرض ولهذا الجزء، وهو خبير بأرضه، يعرف الجزء الذي ينبت أحسن من غيره ويصلح فيه الزرع أحسن من غيره ونتاجه يكون أفضل من غيره، فيختاره لنفسه، فيكون هذا مضر بصاحب الزرع لو سلم الجميع، ولكن وقد كما ذكره قد لا يسلم جزء، وقد يهلك هذا الذي هو مختار، هو الذي اختاره لنفسه، فلذلك زجر عنه لهذا الغرر الحاصل زجر أي نهى عنه نهيا شديدا النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به كالعاد لمسألة الذهب التأجير بالذهب والفضة. ثم قال هذا فيه بيان لما أجمل، لأن الحديث الآخر في الصحيحين قال وعن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، لكن بدون تفصيل، مجمل كلام مجمل نهى، إنما الذي نهى عنه هذا النوع الذي فيه غرر، وأجاز ما لا غرر فيه وهو إذا كانت بشيء معلوم، بشيء معلوم بشيء مضمون فهذا جائز. إذن لا مخالفة بين هذه الأحاديث، بل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي أجازه وفعله مع يهود خيبر، فالذي أجازه هو المساقاة على جزء معلوم، على جزء معلوم بينهم بالنصف في خيبر مثلا، ولو اتفق على غيره من الأجزاء المسلمون على شروطهم. والذي نهى عنه هو أن يعين جزءا معلوما أو زرعا معلوما نخلا معلوما، يقول هذا لي والباقي لك، فهذا لا يجوز. فهذا إذن الأحاديث متفقة ولله الحمد ولا خلاف بينهما، ولكن بعضها جاء مجملا مختصرا وبعضها جاء مفصلا، والصحابي يعني تنبه لهذا، وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنه، فقال السبب في هذا يعني المنهي عنه كأنه يعني فهم من السؤال شيئا، وهو أنه كيف نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، فقال الذي نهى عنه غير الذي أذن فيه وعمله صلى الله عليه وسلم. فالذي نهى عنه هو ما فيه غرر من أن يكون يختار صاحب الأرض جزءا معلوما جيدا من الأرض ويشترط ثمرته ونتاجه له والباقي للمزارع، هذا هو الذي نهى عنه. هذه المزارعة المنهي عنها، لكن المزارعة الجائزة هي التي بجزء معلوم من الزرع، بجزء معلوم أو بأحد النقدين. سيأتينا بعض التفصيلات ما أدري تحملها. قالوا هذا إذا أجرها بجزء منها واضح مزارعة، خذ هذا النخل ولك نصف الثمر، خذ هذه الأرض وزرعها ولك نصف ما ينبت منها من حبوب ونحوه. لكن إذا أعطاه الأرض وكانت الأجرة طعاما ليست نقد وليست من ثمارها، فما الحكم؟ قالوا فيه يعني أقوال ثلاثة. القول الأول أن يؤجرها بطعام معلوم غير خارج منها من مزرعة أخرى أو يشتريها أو بأي طريقة ثانية، فهذا يجوز عند جمهور أهل العلم، لأنه عرض دفعه مقابل الأرض، تأجير الأرض، وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى فمنعه. الحالة الثانية إجارتها بطعام معلوم ليس خارجا منها لكن من جنسه، حنطة مقابل حنطة، هو هذا سيزرع حنطة وأنا أعطيه حنطة، وشعير شعير. ففي هذا قولان، منهم من منع ومنهم من أجاز. والحالة الثالثة إجارتها بجزء مشاع من ما يخرج ما يخرج منها. وهذه ليست مزارعة، هذا تأجير، يعني لا تختلط بالمزارعة، بل هذا بجزء معلوم مما يعني أنت إذا جاءت يا إذا جاء الحصاد أعطيك 100 مد مثلا، نقول 1000 كيلو، حدد صار جزء معلوم ويخرج منها. فهذا الظاهر أنه يعني للقلماء العلماء أيضا فيه قولان، الجمهور على أنه لا يجوز، وهناك قول يقول حكم المزارعة، والظاهر أن عدم الجواز لأنه حدد.
كم بقي من الوقت؟ 18 دقيقة. أحسن نتوقع البعض في أسئلة. طيب، في نقف عند هذا الحديث نقرأه. وعن ابن عباس قال احتجم رسول، وهو نوع آخر، أجرة خالصة ما فيها لا مزارعة ولا مساقاة ولا شيء. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. هذا إن شاء الله في جلسة غد إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يشرح صدورنا للحق، وأن يرزقنا حسن اتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله مشتبها علينا فنضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم بصالحات أعمالنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.